على رؤية القدماء شو يقولون في قضية بيت المقدس على رؤية القدماء تبتوا الجيب ها يقولون لا يجب بعد أن إجى الدليل الناسخ يقول لا يجب التوجه إلى بيت المقدس ساعدني وإن كان يجوز يجوز إلا أنه لا يجب إذن رأي القدماء رأي القدماء يتركب بالمقدمتين رأي القدماء يتركب من المقدمتين المقدمة الأولى أن الوجوب حقيقة مركبة من جزئين الجزء الأول جواز الفعلي والجزء الثاني المنع عن التارك المقدمة الأولى المقدمة الأولى في كلام القدماء شنو أن الوجوب حقيقة مركبة من جزئين الجزء الأول شنو جواز الفعلي والجزء الثاني المنع عن التارك هاي المقدمة الأولى المقدمة الثانية أن الدليل الناسخ لما يأتي أقصاه أنه يميت الجزء الثاني عن المنع عن الترك لأن الضرورات تقدر بقدرها ويبقى الجزء الأول أعني جواز الفعل شنو يبقى حيا يبقى حيا وعلى هذا الأساس بينا أنه على هذا الفهم وعلى رؤية القدماء أنه في قضية التوجه إلى بيت المقدس لهم أن يفتوا يقولون لا يجب التوجه إلى بيت المقدس وإن كان يجوز ليش؟ لأن دليل الناسخ أقصى ما سلط الأضواء عليه من الجزء الثاني وبقي الجزء الأول طبيعي هذا قلت متوقف على أنه الوجوب شنو؟ ساعد هذا الرأي الأول
لأن أقصى الشيخ مجلس أنه هو المنع والجواز
الجواز الفعلي الوجوب هذا معناه
الجواز الفعلي ومنع الترك
والمنع عن الترك هذا الجواز الجواز الفعلي والمنع عن الترك هذا الرأي الأول في المسألة إذن الرأي الأول شنو في المسألة أنه دليل الناسخ ينسخ جزء من أجزاء الوجوب هذا اللي أنا كنت أعبر عنه أنه يشل معنى الوجود لا أنه يميته إمام الثاني زين هذا الرأي الأول الرأي الثاني رأي الشيخ المصنف رحمة الله عليه يقول لا أن الدليل الناسخ يميت صيغة افعل إماتة تامة ويقتلع الوجوب من جذوره لا أنه يقتطع جزءا من الوجوب ويبقى الجزء الآخر كما كان يقول علماؤنا الأقدمون وإنما يقتلع الوجوب من جذوره ليه الشيخ ما يقتلع الوجوب من جذوره قال لأن الوجوب عندي أنا الشيخ المصنف ليس معنى مركبا وإنما معنى بسيطا ليس عندي معنى مركبا وإنما معنى بسيط وما هو ذلك المعنى البسيط قال المعنى البسيط هو الإلزام بالفعل الوجوب هو الإلزام بالفعل هو الإلزام بالفعل هذا واضح زين احنا بس التلفزيون هل واضح هذا عندنا ست سؤالين هنا بعد ان بينت الرأي الثاني للشيخ عندنا سؤالين سؤال اول سؤال ثاني سؤال اول لماذا اعتقد الشيخ المصنف ان الوجوب معنى بسيط هذا السؤال اول لماذا اعتقد الشيخ المصنف أن الوجوب معنى بسيط بخلاف علماءنا الأقدمين كانوا يعتقدون أن الوجوب شنو؟ فلماذا الشيخ التزم بأنه معنى بسيط؟ هذا أولا اثنين السؤال الثاني هل فكرة المنع عن الترك كانت مغيبة في كلام الشيخ المصنف أم أنها كانت منظورة؟ الفكرة المنع عن الترك ما الأقدمون شنو برزوا هاي الفكرة يا فكرة فكرة المنع عن الترك معناه الشيخ المظفر قال الوجوب عندنا شنو الوجوب عندي أنا معنى بسيط وشنو هو المعنى البسيط قال الإلزام الإلزام بالفعل هيك هو الإلزام بالفعل فإحنا نسأل سؤال شنو السؤال أنه فكرة المنع عن الترك هل كانت محذوفة ومغيبة وساقطة عن الاعتبار ولم يكن الشيخ مد نظره إليها غيبت هذه الفكرة بالمرة أم أنها منظورة في كلام الشيخ ثم إذا كانت منظورة على أي مستوى من النظارة هذا السؤال الثاني واضح السؤال الثاني إذن عندنا سؤالين للشيخ بس أنا خل أبين رأي الشيخ عيد بشكل سريع الشيخ ايش قال؟ قال الوجوب عندي معنى بسيط. فاذا كان معنى بسيط الدليل الناسخ للوجوب شنو بعد؟
ينسخ الجميع.
ينسخ الجميع. بعد بيت المقدس لا نقدر نفتي بالجواز، لا نقدر نفتي بالوجوب، لا 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 لا، لابد ان نلتمس احد الاحكام من دليل اخر. بينما علماءنا الاقدمين قالوا شنو؟ يجوز التوجه الى بيت المقدس بعد ورود الدليل الناسخ. مدركهم في ذلك شنو مدركهم؟ اي يعني قولوا مدركهم نفس الدليل المنسوخ. مدركهم شنو؟ نفس الدليل المنسوخ. نفس الدليل المنسوخ، دليل المنسوخ هو في الحقيقة والواقع أصبح مدركا بعد ورود الدليل الناسخ، أصبح مدركا لمن؟ إلى جواز التوجه.
يعني دليل جميع مجمع الدليل أم جزء الدليل؟
لا هو يعني الدليل المنسوخ لما أجى الدليل الناسخ قلنا أمات قسم منه وبقي القسم الآخر شنو؟ حيا. فهذا لما بقي القسم الآخر حيا يجوز لي أنا الفقيه أن أستند على ذلك الجزء الحي للفتوى بمن؟ بعد ورود الدليل الناسخ. مطلب سوى طبعا هذا البحث بعدين الشيخ ايش لعبنا يقول وهذا البحث انه لا فائدة وراء يعني قليل البلوى زين بس قد بينا مطلب علمنا. اذا شنو اذا الرأي الاول؟ الرأي الاول كان رأي القدماء، الرأي الثاني رأي الشيخ المصنف. الشيخ المصنف ايش قال؟ قال الوجوب عندي معنى بسيط. اذا كان معنى بسيط فالدليل الناسخ يميت هذا المعنى ماتة تامة. زين وبعدين شلون احنا التوجه الى بيت المقدس؟ قال ممكن التوجه الى بيت المقدس يكون مشمولا باحد الاحكام الاربعة عدا عدا شنو؟ عدا الوجوب. ليش عدا الوجوب؟ احسن الوجوب فرض المثل نسخ ما معنى نسخة وثبتة بعدين لغو. فاحد الاحكام الاربعة شنو الاحكام الاربعة؟ ما ادري حرمة يجوز حرمة حرمة التوجه الى بيت المقدس يجوز
كراهة
يجوز
استحباب
يجوز
اباحة.
زين مين أصلا الشيخنا قال بعد التمس من دليل آخر من دليل آخر ذاك الدليل الآخر بعد إما اجتهاد وإما أصول عملية. أما نحن والدليل الناسخ والدليل المنسوخ ضمن الدليل الناسخ إلى الدليل المنسوخ وبعد فكرة أن الوجوب معنى بسيط بهاتين المقدمتين إحنا نحتمل أن التوجه إلى بيت المقدس يكون مشمولا بأحد الأحكام الأربعة. هذا واضح الذي هذا دعوة رأي الشيخ. احنا ايش قلنا؟ قلنا عندنا سؤالان او عندنا تعليقات. التعليق الاول لماذا اعتقد الشيخ المصنف ان الوجوب شنو معنى؟ هذا سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين شنو؟ قلنا هل فكرة المنع عن الترك كانت مغيبة في كلام الشيخ ام انها كانت
منظورة؟
ثم اذا كانت منظورة احسنت على اي مستوى من النظر؟ هذا واضح. اما جواب السؤال الاول ان الشيخ رحمه الله تعالى عليه اعتقد ان الوجوب معنى بسيط لانه هو كان يعتقد كما تقدم منه قدس الروح وكان يعتقد ان صيغه افعال معناها شنو معناها صيغه افعال؟ النسبة الطلبية. عاشت يدكم النسبة الطلبية. والنسبة الطلبية معنى ساعدني حرفي أحسنت على جيد النقلة الثانية. والمعنى الحرفي كما بين في علم المعقول معنى بسيط لا أنه معنى مركب. من شواطف المعنى الحرفي على ما كان على ما هو المسجل في علم المعقول من شواطف المعنى الحرفي أنه معنى. هل تبتو جيدا؟ إذن الشيخ ليش اختزن بهذا أن الوجوب معنى بسيط؟ لأن الوجوب هو شنو؟ لأن الصيغة تفعل معناها شنو؟ النسبة الطلبية. والنسبة الطلبية معنى حرفي والمعنى الحرفي لا بد أن يكون بسيطا. وعلى هذا الأساس إحنا تذكرون شفنا سابقا شنو نقول؟ نقول ما هو مدلول صيغة تفعل؟ نفسرها على أن مدلول صيغة تفعل معنى اسمي أو معنى الحرفي. المعنى الاسمي شنو نقول مدلول صيغة تفعل؟ الطلب. مش قلنا الشيخ قال لا مو الطلب مو الطلب بما هو مفهوم اسمي ما معنى اسمي وانما لابد ان نفسر صيغه افعل بمن بالنسبه الطلبي. هذا ثمره من ثمرات هذا التفسير ان شنو ان صيغه افعل لما كان مدلولها النسبه الطلبيه فيكون معنى حرفي والمعنى الحرفي لابد وان يكون بسيطا. فالتزم الشيخ انه ان مدلول صيغه افعل طالما كان بسيطا فإذا لا معنى لفرض الترتيب فيه، وبالتالي لما يجي الدليل الناسخ يبطل تمام مفعول الدليل المنسوخ. هذا الذي في مقام جوابنا عن السؤال الأول، واضح؟ أما السؤال الثاني، السؤال الثاني شنو؟
أقل المصنف
يعني الوجود الفكرة ها نقول هاي أنه لو لم تكن مغيبة في كلام الشيخ المصنف، وإنما كانت منظورة، ولكن منظورة على سبيل المدلول الالتزامي. يعني الشيخ شو يقول؟ يقول الوجوب معناه شنو؟ الإلزام بما بالفعل. الإلزام بالفعل يعني إذا قلت وجوب، المعنى الموضوع له كلمة وجوب، شو المعنى الموضوع له؟ الإلزام بالفعل. هذا الإلزام بالفعل له لازم، لازمه شنو؟ لازمه المنع عن الترك، لازمه المنع عن الترك. لكن من الواضح أن المدلول الالتزامي ليس داخلا، وين؟ ليس داخلا في حقيقة المعنى الموضوع له. هل تبتولي جيدا أخوتي الأعزاء؟ إذا الشيخ شيري يقول أنا لا، مسألة المنع عن الترك لم تكن محذوفة من كلامي، وإنما منظورة، ولكن منظورة لا على مستوى الدلالة التضمنية كما كان يقول علماؤنا الأقدمون، وإنما على مستوى الدلالة الالتزامية. ومن الواضح أن الدلالة التضمنية داخلة في المعنى الموضوع له، أما الدلالة الالتزامية فهي خارجة عن المعنى الموضوع له، خارجة عن المعنى الموضوع له. فنحن ومعنى الوجوب نفس الوجوب المعنى الموضوع له، والمعنى المستعمل فيه هو معنى بسيط وهو الإلزام بالفعل. نعم، هذا الإلزام بالفعل العقل على مستوى الدلالات الالتزامية العقلية، لا الدلالات الالتزامية الكلامية، على مستوى الدلالة الالتزامية العقلية العقل ينتزع أنه يمنع الترك. إذن الوجوب شنو؟ الإلزام بالفعل. الحرمة شنو؟ الإلزام بالترك. وجوب الإلزام بالفعل، والحرمة شنو؟ الإلزام بالترك. الوجوب الإلزام بالفعل لازمه، لما يلزم عليك الوجوب وجوب الفعل لازمه عدم الترك. ذاك الإلزام بالترك لازمه شنو؟ منع الفعل. هذا الإلزام بالترك لازمه منع الفعل بالحرمة، الترتيب. لكن هذا لازم، لا أنه شنو؟ لا أنه شنو؟ لأنه جزء حقيقة الوجود. واضح هذا الذي بينته؟ إذن فكرة المنع عن الترك لم تكن مغيبة في كلام الشيخ، وإنما كانت منظورة، لكن منظورة على مستوى اللازم والدلالة الالتزامية. والدلالة الالتزامية إذن تتحصل إلى هنا، فتحصلها تحت.
ممكن تعيد شلون كان اللزوم؟
ها، وإحنا قلنا الوجوب شنو معناه؟
الإلزام
بالفعل. ها معنا أقول لازم الإلزام بالفعل، المدلول الالتزامي للإلزام بالفعل
عدم
الترك، المنع من الترك. هذا المنع من الترك لم يكن شنو؟ لم يكن مدلولا تضمنيا للوجوب كما كان الرأي الأول، وإنما شنو؟ خارج. هذا لما يوجب عليك الوجوب هو الإلزام بالفعل، لازم الإلزام بالفعل المنع من الترك. واضح هذا؟ فيعني الله عز وجل لما يوجب علينا شيء يوجب علينا بأي معنى؟ بمعنى أنه يلزمنا بالفعل، يلزمنا بالفعل. العقل ينتزع مدلولا التزاميا وهو شنو؟ المنع عن الترك، المنع عن الترك. هذا واضح الذي بينت؟ زين جيد. هذا إذا تحصل في المسألة أنه إذا ورد عندنا صيغة، أعيد المطلب الأبلب حتى أطبق، إذا كانت عندنا صيغة إفعال واستفدنا من صيغة إفعال الوجوب، ولا يهمنا بعد ذلك منشأ استفادة الوجوب، هل هو حكم العقل أو الواقع أو الإطلاق، لا يهمنا ذلك. انتهينا إلى أن صيغة إفعال مفادها في مقامنا هو الوجوب، ثم ورد دليل ناسخ نسخ هذا الوجوب، فهل أن الدليل الناسخ بعد نسخه للوجوب يميت صيغة إفعال إماتة تامة، أم أنه يبقي جزءا من صيغة إفعال حيا؟ خلاف في المسألة. رأي القدماء يقولون أنه طالما أن الوجوب حقيقة مركبة من جزئين، الجزء الأول وهو الجنس جواز الفعل، والجزء الثاني وهو الفصل المنع عن الترك، والدليل الناسخ أقصى ما يرفع الجزء الثاني أعني المنع عن الترك، لأن الضرورات تقدر بقدرها. وعلى هذا الأساس نفتي بعد ورود الدليل الناسخ أنه يجوز الفعل، إلا أنه لا 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 يجي. هذا رأي الشيخ المصنف، يقول لا، طالما أن الوجوب معنى بسيط والدليل الناسخ شنو يميت ذلك المعنى البسيط لماذا تامة، فنحن بعد ورود الدليل الناسخ تصبح ساحتنا مفلسة من كل دليل يدلنا على الجواز وعلى الإباحة وعلى الحرمة أو على الاستحباب، فتحتمل الأحكام الأربعة. احنا أم ذكرنا السؤالين، قلنا أنه ليش الشيخ اعتقد بالبساطة في الوجوب معنى الوجوب، وبينا أنه اعتقد بالبساطة لأنه صيغة افعل معناها النسبة الطلبية، والنسبة الطلبية معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا بد وأن يكون بسيطا. السؤال الثاني قلنا أنه المنع عن الترك، هذه الفكرة لم تكن مغيبة في كلام الشيخ المصنف إلا منظورة، لكن منظورة على مستوى الدلالة الإلزامية. هذا تمام أريد أقوله في هذا المقام.
عند جدة
نعم،
عند
لازم لازم هذا لازم لا تجوز إذا أكو كتاب حسن. قال هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ طبعا العنوان فيه مسامحة، هو مو اللي 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 هو مو الدليل الناسخ يدلنا عليه، ترى فيه مسامحة على هذا واضح، مو الدليل الناسخ هل يدل نسخ الوجوب على الجواز، وإنما من الذي يدل على الجواز؟ المنسوخ. ففي العنوان مسامحة، يعني هكذا، هل الدليل المنسوخ بعد النسخ يدل على الجواز؟ هكذا حاقب المؤلف، هل الدليل المنسوخ بعد النسخ يدل على الجواز؟ والدليل الناسخ لا بريء عن دلالته على الجواز أو عدم الجواز. قال هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر كوجوب التوجه إلى بيت المقدس أيام زمن البعثة الأولى للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر، لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه، فمنهم من قال ببقاء الجواز وهم القدماء، ومنهم من قال بعدمه وهم المتأخرون. ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإن فيه احتمالين. طبعا هم هذه العبارة هم فيها لا تخلو عن المسامحة، هو في الحقيقة التفسير الجيد إخواني، هو في الحقيقة منشأ النزاع ما هو الاستقرار، تبين منشأ النزاع، منشأ النزاع مقدار دلالة الناسخ، لو منشأ النزاع شنو أننا كيف نفسر حقيقة الوجود، هذا التفتين منشأ النزاع أنه كيف نقرأ ونفسر حقيقة الوجود، هل أنها معنى بسيط أو معنى مركب. ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإن فيه احتمالين، أنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ، وهو القول الأول، ومنشأ هذا أن الوجوب معنى مركب ينحل إلى الجواز والمنع من الترك، ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك، لأن الضرورات تقدر بقدرها، ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط، ولا تعرض له لجنسه وهو الجواز، أي الإذن في الفعل، أي الإذن في الفعل. طبعا الإذن، ولذلك إخواني الإذن في الفعل، احنا سابقا أنه شنو الفرق بين الإذن في الفعل والإباحة بالمعنى الأخر؟ الإذن في الفعل
أعم
يعني يجامع الإباحة ويجامع الاستحباب ترخيص معنا ويجامع الوجوب ويجامع الكراهة. لكن بما أنه رفع الوجوب فهنا نحتمل الإذن بالفعل على مستوى استحباب إباحة بالمعنى الأخص أو كراهة. زين. قال ولا تعرض له لجنسه وهو جواز الإذن في فعل. اثنين أنه يدل على رفع الوجوب من أصله اقتلاع الوجوب من جذوره فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه. ومنشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل إلى جزئين فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط. والمختار عندي أنا الشيخ هو القول الثاني لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط. بينت أنا مدرك هذا شنو مدركة ليش أن الوجوب عند الشيخ أمر بسيط؟ جيبوا هاي الكلمة شاحنة. لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط وهو الإلزام بالفعل ولازمه ولازمه لا أنه همش لازمه لا أنه لا أنه لا أنه مدلول تضمني لمعنى الوجوب كما كان يعتقد الرأي الأول وهو الإلزام بالفعل ولازمه المنع من الترك كما أن الحرمان هي المنع من الفعل ولازمها الإلزام بالترك. واضح هذا؟ هو لو ما جاي مثال الحرمان فليش تشوش المطلب بالترتيب؟ لو ما جاي إذا كان أنسى صب حديثك على اليمن على مركز واحد. واضح هذا؟ زين. قال كما أن الحرمة هي المنع من الفعل. حرمة شنو؟ معناه مقاربي المنع من الفعل لازمها الإلزام بالترك وليس الإلزام بالترك الذي إيش مكتوب عليكم الذي شنو؟
معناه
ها إيش مكتوب شنو؟
الذي معناه
فهذا الضمير هو الضمير فصل معنى شنو؟ هذا الأنسب حذفه الأنسب حذفه وليس الإلزام بالترك الذي ما له داعي الذي هو معناه شنو الذي هو معناه وليس الإلزام بالترك الذي معناه وليس الإلزام بالترك اللي هو الإلزام بالترك وين هذا في الحرمة والحرمة شنو كان معناها لا 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 الحرمة شنو معناها الحرمة شنو معناها المنع من الفعل الحرمة شنو معناها المنع من الفعل لازمها الإلزام
بالترك
هذا يقول الإلزام بالترك وليس الإلزام بالترك الذي معناه وجوب الترك يفسره ليس جزءا من معنى الحرمة حرمة الفعل أو إنما لا وكذلك المنع من الترك طبعا هذا على نحو اللف والنشر المشوش لأنه هو بيّن بالبداية الوجوب ثم بيّن الحرمة ثم بيّن شنو تعليق على الحرمة ثم بيّن تعليق على الوجوب هذا لف ونشر مشوش وكذلك المنع من الترك المنع من الترك الذي هو شنو اخواني الذي هو لازم
للفعل
لازم مثال قولوا يعني قولوا لازم لمعنى الوجوب اللي هو شنو معنى الوجوب راح يصير الالزام بالفعل لازمه شنو وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل بل احدهما لازم للاخر ينشأ منه تبعا له ينشأ منه طبيعي نشوءا عقليا ينشأ منه بحكم العقل هذا التبعية تبعية بحكم العقل العقل هو الذي يفتي بمن بالمنع عن الترك إذا كان عندنا إلزام بالفعل فالعقل هو الذي يحكم بمن بالمنع عن الترك قال وعليه على هذا الرأي الثاني أن الوجوب معنى بسيط فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه ولا يكفي دليل الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز ويمكن أن يكون الفعل وهو التوجه إلى بيت المقدس بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربع الباقية أعني الحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة عدا الوجوب لأن يعني فرض المسألة أن الوجوب قد نسخ وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به وما ذكرناه فيه الكفاية جيد جدا ممتاز. مثلا يرى أن الشيخ لا أمر له زين الأمر بالشيء مرتين مدخل أنا هنا يليد هذا المطلب شوفوا التسوي جيد احنا عندنا مدخل أبين شلون الشيخ ويدخل في المطلب حتى تقولون الأجواء أنا مولى أنا شنو مولى أنا مولى بس مولى حقيقي لو عرفي عرفي المولى الحقيقي هو الله عز وجل عندي عبيد واحد من عبيدي شوية زين مشتغل عقليته جيدة وتعقد عليه الآمال فش قلت له قلت له درس أنت شو رأيك درس وجهت له خطاب صيغة افعل صوت درس ورا يومين همش قلت له اجى مع هذا العبد قلت له شنو درس او ابني ليش العبد هسه ما عندنا عبيد احنا ابني بعد ابني بناء على وجوب اطاعه اوامر الاب بشكل مطلق ولا هذا من خلاف ترى المساله هسه اذا بنينا على هذا المبنى فقلت لابني قلت له درس يوم الخميس ثم يوم الجمعه ايش قلت له قلت له درس فانا كم خطاب صدر من عندي خطابات طبعا عندي خطابات طبعا بحث الشيخ شوية مشوش والآن أريد شوية أحلل أفتح المسألة بشكل جيد وأفرز كل شيء بصنفه الذي ينبغي أن يدرج تحته شوية صار التداخل طبعا الطالب المبتدئ ما يكتشف هذا التداخل فأنا شوية أريد أشقق المطلب بشكل واضح عندنا فورتين بالمسألة ابني لما قلت له درس صدر خطاب يوم الجمعة مني درس وصدر خطاب مني يوم الأحد هم درس خلا بين مسألة مرة هسه ابني كم مرة يدرس مرة لو مرتين ابني كم مرة يدرس مرة لو مرتين أو قلت له مثلا كل هم يوم الجمعة قلت له كل يوم الأحد قلت له كل كم مرة ياكل مرة لو مرتين الشيخ يقول عندنا صورتين عندنا ايش قلت صورتين بالمثل الصورة الأولى لما قلت له درس يوم الجمعة إذا هو يوم السبت شنو قام بالفعل السبت صدر منك خطاب يوم الأحد درس فهذا الخطاب الثاني يستدعي امتثالا ثاني هذا ما هاي طلعها عن محل النزاع هاي ليست هي شنو المحل المتنازع فيه إذا صدر منك خطابان تعبير علمي خلنا نعبر بهذا التعبير العلمي إذا صدر منك جعلان وتخلل بين الجعلين شنو امتثال فالخطاب الثاني لا بد وأن يحمل على التأسيسية لا على التأكيدية الخطاب الثاني لا بد وأن يحمل عليه من على التأسيسية لا على التأكيدية وبالتالي بعدما أن حملنا الخطاب الثاني على التأسيسية هذا حمله على التأسيسية استدعي شنو امتثال ثاني هذه مسألة واضحة وغنية فل عن البيان واضح هذا ليش بس ليش هو ما مبين الشيخ لهنا ناشق وقطع كلامه انا ابين كتبت لي جيدا ابين هاي بعد الصوره الاولى والصوره الاولى الواضحه والصوره الاولى اللي هي لابد ان تطرد عن محل النزاع وانا ما ذكرناها بشكل استطرادي حتى ينجلي محل النزاع اذا الصوره الاولى شنو صدر مني خطابان وتخلل بين الخطابين شنو امتداد يقول هنا اتفقت الكلمه على ان الخطاب الثاني يحمل على التاسيسيه يعني شو التاسيسيه تاسيس لطلب جديد لا على تأكيدية ليش تحمل على التأسيسية لا على التأكيدية احنا عندنا بحث طبعا مين ذكر الشيخ يذكر السيد الشهيد في الحلقات يذكر السيد الشهيد في الحلقات ويذكر على ما اتخطر بالحلقة الثانية دون الثالثة على ما اتخطر يعني اكيدا ذاكر بالثانية اكيدا جزما يذكرهم العلماء في الاثناء لكن السيد انه ذكر ببحث المستقل اللي يسموه مسقطات الخطاب الخطاب الامر الالهي باي شيء ينطبق هذا الخطاب اكو جمله من المسقطات له المسقط الاول الامتثال يعني الله اذا قال لي او المولى قال لي كل هذا خطاب كل 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 يلاحقني متى ينطبق هذا الخطاب المطفئ الاول لهذا الخطاب هو شنو
الامتثال
ذكروا له مطفئات المطفئ الثاني شنو العصيان مطفئ ثاني المطفئ الثالث يعني هسه هذا محل كلامه اذا بالخطاب هذا فيما إذا صدر خطابان وتخلل بين الخطابين امتثال لا بد وأن يحمل الخطاب الثاني على التأسيسية، وبعد أن يحمل على التأسيسية فهو يستدعي امتثالا ثانيا. وجه حمل الخطاب الثاني على التأسيسية أن الخطاب الأول فقط وأطفئ بالامتثال، فقط وأطفئ بالامتثال، فلا بد أن يكون هذا الخطاب الثاني شيء يحمل عليه من هذا واضح، هذه صورة واضحة. ولذلك أنا ذا قلت لابني، قلت له يوم الجمعة درس، هو درس يوم السبت، قلت له درس هذا الخطاب الثاني يحمل عليه من ألف، فلازم يعقد درس ثاني يوم، أو قلت له ادرس يوم الجمعة، قلت له ادرس ويوم هذا بعد مثال أوضح ليش أسد أولاد الغار بعد ما يقدرون يدرسون، أقول له ادرس يوم الجمعة يقرأ هذا، يوم السبت أنا أقول له ادرس يقول خلاص وشنو يوقف، هو خطأ هذا مثال واحد. أقول لا، الخطاب الأول بعدما أطفئ ديما بالامتثال فلا بد أن يحمل هذا الخطاب الثاني على التأسيسية المستدعي وجوب امتثال ثاني مستقيم. هذه الصورة واضحة وبينت الوجه في ذلك. الشيخ تكلم بفطر واحد، أنا بينت أنه ليش نحمل على التأسيسية، لأنه الخطاب الأول مات وانطفأ بالامتثال كما هو متفق عليه أنه من مسقطات الخطاب الامتثال. هذا شيء، هذه الصورة واضحة. الصورة الثانية أنه لو صدر خطابان شنو ساعدني، لو صدر خطابان دون أن يتخلل وأن يفصل بينهما هنا فهل في الحقيقة والواقع أنا صدر مني إلى ابني تكليفان أم تكليف واحد؟ يعني بعبارة ابني يوم الجمعة ثلاث أدرس، يوم السبت إيش قلت له؟ أدرس. هل كم مرة يدرس؟ مرة لو مرتين؟ كم مرة يدرس؟ مرة لو مرتين؟ ها؟ ليش
دفع؟
ها؟ هذا بالأول نحمل على التأكيدية، بالأول نحمل على التأكيدية إذا شنو؟ إذا قلنا فصل الامتثال، أما هسه بعده وما درس الحمد لله، ما درس، صدر مني خطابين، أدرس أدرس.
ما فصل بين هذا الامتثال حتى يصير تأسيسي.
أي فأحسنت، ها؟ تقولون إيه نحمل على التأكيدية، جيد، جيد. واضح هذا؟ اذا احنا شنو كلامنا؟ بس كلامنا انه الخطاب الثاني نحمله على التأسيسية لو على التأكيدية. اذا حملنا على التأكيدية شنو معنا؟ كم مرة يدرس؟
امتثال واحد.
قول ابوي مهتم بالمطلب اكد عليه امتثال واحد، افصل هم الخطاب الاول هم الخطاب الثاني. اذا حملنا على التأسيسية لازم يدرس ويفصل بجلسة استراحة ثم شيخنا المظفر ليش انت تشاك بالقضية التأسيس او التأكيد؟ وجه الشيء ليش شاك؟ احنا الشيخ يقول هو يدخل يبين القضية، بس وقبل ان يبينها انا راح ابين قضية كان المفروض الشيخ يذكرها. يقول احنا لكي نعرف ان الخطاب الثاني هل هو تأسيسي او تأكيدي لابد ان نستوضح لسان الخطابين، لابد ان نستوضح لسان الخطابين. والصور المتصورة اربعة، الصور المتصورة شقد؟ اربعة. تارة يكون كلا الخطابين مطلقة، الصورة الاولى يعني وحدة الخطابين، الصورة الأولى شنو؟ وحدة الخطابين، شنو مطلق؟ كل الخطابين مطلق غير مقيد، يعني شو أقول له؟ باليوم الجمعة قلت له ادرس، هذا خطابي كان بشرط، قلت له ادرس إن جاء أبوك؟
لا،
قلت له ادرس مطلق. يوم السبت همش قلت له ادرس. إذا الصورة الأولى إذا كان الخطاب واحد ولم يكن مقيدا يعني مطلق، الصورة الأولى والصورة هذا بعدين بينكم. الصورة الثانية هم وحدة الخطابين، شنو وحدة الخطابين؟ لكن الخطابين شنو كانا مقيدين، والقيد ساعدني واحد، قلت له ادرس اذا جاء عمك، وبعدين يوم السبت ايش قلت له؟ قلت له ادرس اذا جاء عمك. هذا خطابين معلقين لكن شنو وحدة. يعني قولوا بالصورة الأولى والصورة الثانية وحدة الخطاب، غاية تقول أولى شنو مطلقة الثانية
مقيد.
الصورة الثالثة لا، اختلاف لسان الخطابين، أحد الخطابين مطلق والثاني مقيد. ايش قلت له يوم الجمعة؟ قلت له ادرس. يوم السبت ايش قلت له؟ قلت له ادرس إذا جاء عمك. هاي وحدة الخطابين لو تعدد في ثلاثين الصورة الرابعة، الصورة الرابعة شنو؟ أن يكون الخطابان أن يكون الخطابان مقيدين بقيدين بقيدين مختلفين. يوم الجمعة قلت له ادرس إذا أجى عنك. يوم السبت قلت له ادرس إذا أجى قالك. نعم مقيد شنو؟ بقيدين. هاي صور المسألة الأربعة. والشيخ راح يأسس الأحكام يقول حكم هذا نحمله على التأكيدية, هذا على التأكيدية, هذا على التأكيدية, هذا على التأسيسية. واضحة هذا بس أنا بينت لك بس الخريطة العامة. هذا بعدني لازلت أسير على الغفاف ما داخل بالعموم, بس سير على الغفاف يعني مجلي للغبرة بعض الشيء جيد. سيرون هذا جيد. يبقى عندي أولا وثانيا. أولا هذا البحث وين نتره, هذا إن شاء الله تتمة الحديث أنه غدا إن شاء الله بيد الشيخ. أخفى القضية كان المفروض أن يفرزها في بداية البحث. أنا إن شاء الله غدا أصلي الأضواء عليها. اللهم صل على